فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الأحاديث في زيارة المسلم لأخيه ما لا يخفى عليكم، ومن ذلك قصة الرجل الذي في الصحيح زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال قرية كذا. ما تريد؟ قال زيارة أخي فلان. قال فهل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، فرى أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. معشر الإخوان، إن التلاقي والتجاور بين الإخوة عموما وبين طلبة العلم أتباع المنهج الصحيح له فوائد شتى إضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل من الأجر الخاص الذي يعود على الإنسان في دينه. من هذه الفوائد حصول الألفة والترابط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فكثرة الالتقاء بالإخوة تعرف منه ويعرف منك، فتعرف منهم أحوالهم ويعرف أحوالك، فما احتجت إليهم فيه أعانوك، ومحتاجوا إليك فيه أنت أعنتهم، كل واحد بما يستطيع من إعانته لأخيه وتلمس حاجاته، معرفة حال المريض، معرفة حال الضعيف، معرفة حال ذا الحاجة، معرفة حال من نزلت به النوائب، معرفة حال من ضعف في دينه، معرفة حال من ضعف في استقامة أخلاقه، معرفة حال من ضعف في علمه، وهكذا. فيتقوى الإخوة بعضهم ببعض بسبب هذه الزيارات، فالقوي يحس الضعيف، والمتقدم يستنفق المتأخر، والمتأخر ربما نجح هو بنفسه حينما يرى إخوانه يكادون أن يسبقوا فإنه ينفق. فهذا من ميزتها، ومن ميزتها التراحم أيضا كما هو معلوم لنا جميعا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيحزن لحزن أخيه ويتعب لتعب أخيه ويمرض لمرض أخيه ويهتم لحاجة أخيه فيرحمه من هذه الناحية ويقف معه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى. وبدون ذلك لا يعلم الإنسان أحوال إخوانه. فالتواصل له ثمرات كثيرة عظيمة، وهذا من أهمها. ومن ذلك حفظ الإخوة لبعضهم فيما بينهم، لأن طلبة العلم والدعاء إلى الله جل وعلا على المنهج الحق هم حماة وهم دعاء، حماة لرأس الماء ودعاة إلى إدخال ربح على رأس الماء، فحماة لرأس مالهم الذي قد حصلوه وهم أبناء هذه الدعوة. الذين نشأوا فيها وتربوا عليها. هؤلاء هم الذين ينتظر منهم غدا أن يكونوا هم الدعاة وهم المعلمين، هم الدعاة وهم المعلمون. فهؤلاء حينما يتعاهد بعضهم بعضا يحمي بعضهم بعضا، والمثال على ذلك قد ضربه لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في أضعف الحيوانات أمام أشد العوادي عليها وأشد أعدائها. تلكم الحيوانات هي الضأن، فهي من أضعف الحيوانات أمام ما؟ أمام الذئب. فالذئب لا يأتي إلى الضأن وقد اجتمعت، وإنما يأتي إلى القافية منها الشاذة عنها أو المتأخرة التي سادت تكون في حكم المنفردة الشاذة، فيفترسها سهلة عليه، لأنه لو دخل بين الجمع الكثير منها لربما وطئته بأضلافها، وكما قيل الكثرة تغلب الشجاعة، ولو كان في آحادها الضعف لكنها بمجموعها، وإن كانت ضعيفة لكنها بمجموعها تقوى عليه. فهكذا المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا يدعي العبد الكمال، ولا يدعي أنه معصوم، ولا يدعي بأنه يأمن على نفسه. لا الكمال من ادعاه فهو كافر، ولا العصمة من ادعاها فهو كافر، ولا أنه الثالثة ولا أنه لا يفتن، لا تأتيه الفتنة. وإذا كان الأمر كذلك فهو محتاج لإخوانه، وحاجته لإخوانه في دينه أهم من حاجته إليهم في الدينار والدرهم، وذلك لأن إخوانك هم الذين يسددونك ويعينونك ويثبتونك ويكملونك أيضا. إن رأوا منك نقصا حسوك عليك نقصا واستكمال ذلك النقص، وإن رأوا منك خطأ قوّبوك وسددوك وقوّبوك، وإن رأوا منك ضعفا أعانوك، وإن رأوا فيك عيبا كسروك وأعادوك إلى الحق والجادة. هؤلاء هم الإخوان. والأخ النافع هو الذي نيشأ بمحل الروح، كما ساق الخطيب في المهروانيات وابن عبد ربه في العقد، هموم أناس في أمور كثيرة وهمية الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح بين جسمين قسمة فجسماهما جسمان والروح واحد، هذا هو أخوك. هموم أناس في أمور كثيرة في الدنيا، لكن هم هذا ماذا؟ أخ صديق مساعد، وهمية الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح، روحه كروحه، نسمه نسمك، نفسه نفسك، مشربه مشربك، توجهه توجهك، نعيش كروح بين جسمين قسمت، فروحاهما روحان والجسم واحد، فجسماهما جسمان والروح واحد، فجسماهما جسمان والروح واحد. فهؤلاء هم الإخوة الصادقون، ولكن هذه الأخوة الصادقة ما تحصل يا إخوتي إلا بالتراضي، وما تحصل إلا بالتعهد، وما تحصل إلا بالمداومة في السؤال، وما تحصل إلا بالالتقاء، وما تحصل إلا بما ذكرنا من بذل النصح، بذل التذكير، بذل التطوير، بذل التوجيه، بذل الستر على من أخطأ إن كان فيما بينه وبين نفسه أو لم يسع خطأه ثم إعادته إلى الجادة، وهكذا.